السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سم
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهكذا ما ذكر في حديث أنس: لا يكون الإيمان ولا يتم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فلا يتم إيمانه إلا بهذا، بأن يكون حبه لله هو أكمل حب وأتم حب، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا لأجل أمر آخر من نسب أو مال، فيحبه لله وفي الله. هذا من كمال الإيمان ومن تمام الإيمان، أن تحب إخوانك في الله من أجل الله، من أجل طاعتهم لله، هذا واجب. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وكذلك يجب أن يكره العودة في الكفر والوقوع في الكفر، كما يكره أن يقذف في النار. يجب بغض الكفر والبراءة منه ومن أهله، كما قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فيجب على المؤمن أن يتبرأ من الكفر، وأن يعتقد بطلانه، وأن يتبرأ من أهله، وأن لا يواليهم، وأن لا يتخذهم أصحابا وأخدانا وأولياء، بل يبغضهم في الله ويكرههم في الله، ويتبرأ من كفرهم بالله، ويعتقد بطلانه حتى يؤمن هؤلاء ويدخلون في دين الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا على هذه الأحاديث، حديث الثاني والرواية الثانية فيه، حديث الثاني: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والرواية الثانية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. هذا الذي سمعنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أمور متعددة جاء عليها الشيخ، وقد ذكرنا بعضها بالأمس في أقسام المحبة. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار، والرواية التي سبقت: بعد أن أنقذه الله منه. هذا فيه دلالة على عداوة المشركين وبغضهم. كيف ذلك؟ جوابه: أن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به، وأنت إذا أبغضت الكفر وكرهت الكفر كان عليك أن تكره أهله، أن تكره أهله وأن تبغضه، لأنهم هم الذين اتصفوا به. فيكره الكفر والشرك ومن اتصف به من الكافرين والمشركين، هؤلاء هم الكفار. ففي هذا دليل على عداوة المشركين وبغضهم. والحب في الله لأهل الإسلام والإيمان بعد محبة الله ورسوله يحب أهل الإيمان لا لشيء إلا لله. وضابط المحبة في الله ولله هو الآتي: أن هذه المحبة التي في قلبك لأخيك المؤمن لا تزيد ببر منه لك، ولا تنقص بجفاء منه لك. فأنت تحبه لإيمانه، ما هو لإحسانه إليك، هذا باب آخر. المحبة لله وفي الله ضابطها ألا تزيد ببر من أحببته لك، يعني ليس بسبب بره لك وإحسانه إليك أنت تحبه، هذه ليست لله. وهكذا لا تنقص بجفائه لك، يعني لو أساء إليك أو جفاك وهو من أهل الإيمان فأنت تحبه لإيمانه، فلا تزيد ببرك ولا تنقص بجفائك، لا ينقصها الجفاء ولا يزيدها البر. فهذا هو ضابط المحبة لله. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه في قصة الإفك، وقد كان ينفق على من؟ على مسطح، فلما وقف بعد أن خاض في الإفك قال الله له: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أي بلى، فعاد إلى الإنفاق إليه. فالشاهد، نعم يا أبا زيد تسترخص، طيب، فالشاهد أن ضابط المحبة منك لهذا الشخص ومنه لك إنما هو الإسلام والإيمان، يحبك لإيمانك وتحبه لإيمانه، فلا يزيد حبه عندك ببره وإحسانه إليك ولا ينقص بجفائه لك. وأنت كذلك يحبك، لا يزيد هذا الحب بالبر ولا ينقص بالجفاء إن جفوته. هذا هو ضابط المحبة لله وفي الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أوجب علينا معاشر الأحبة بغض الكفر وأهله والبراءة منهم، فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مبينا: وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. فيجب بغض الكفر والبراءة منه والبراءة ممن اتصف به، وهم أهل الكفر والشرك بالله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا الواجب على المؤمن، أن يتبرأ من الكفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وعاد في الله، هذا بيان للازم البغض في الله. قوله عليه الصلاة والسلام: وعاد في الله، هذا بيان للازم البغض في الله. ما هو لازم البغض؟ لازمه هو المعاداة لأهل الكفر، المعاداة فيه يعني في الله. والمعاداة تكون بإظهار العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء الله جل وعلا، هذا واحد. وثانيا بالبراءة منهم، وثالثا بالبعد عنهم باطنا وظاهرا، البعد عنهم وعن أوطانهم وبلدانهم، والبعد عنهم بالقلوب ببغضهم لكفرهم. وفي هذه الآية إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب، لا يكفي مجرد بغض القلب، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه، ولازمه هو الذي في هذه الآية. فقوله سبحانه وتعالى مخبرا إيانا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعن الذين آمنوا به أنهم قالوا: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قبلها قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم. فلا بد في هذا من إظهار العداوة بالفعل وبالقول، وبالبراءة أيضا منهم بالقول وبالفعل. فبالقول نطق باللسان، وبالفعل مفارقة أوطانهم والبعد عنهم في الباطن، فلا يبقى ميل لهم ولا إليهم. فدل ذلك على أن مجرد بغض القلب لا يكفي، بل لا بد معه من الإتيان بهذه الأمور. وإلا متى يعرفون أننا لسنا وإياهم سواء؟ متى؟ فلا بد من إظهار هذا، كما قال الله جل وعز عن إبراهيم ومن معه، وقال لنا قد كانت لكم أسوة حسنة. قال جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نعم،
أحسن الله عليك. وهكذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله.
هذا فيه عندكم أخطاط، صححونها طباعية، والى وعادى. نعم،
صلى الله عليه. وهكذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني إنما تنال ولاية الله الكاملة بحبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله، لا من أجل أمر آخر. فإذا أحب العبد لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله، هذا هو كمال الإيمان، هذا هو تمام الإيمان.
نعم، يعني أن يحب المسلمين والمؤمنين لله سبحانه وتعالى لإيمانهم وإسلامهم، وأن يبغض في الله جل وعلا الكفار والفاسقين لمخالفتهم لأوامر ربهم سبحانه، وإن كانوا أقرب الناس إليه. وهكذا والى في الله، هذا فيه بيان للازم المحبة في الله. لازم المحبة في الله هو أن توالي أهل الإسلام والإيمان، فهذا هو اللازم. لازم المحبة في الله هو الموالاة، الموالاة لأهل الإيمان. وفي الشهادة علم القلب مشترط يقينه قد قبول ليس يفتقد، إخلاصك الصدق فيها مع محبتها كذا الولا والبراء، فيها لها عمد فيه نوالي أولي التقوى وننصرهم وكل أعدائه أو أعدائها إنا لهم لعدو. فهكذا لازم المحبة في الله الموالاة. وفي هذا أيضا إشارة كما قلنا في الكفر والبغض، في هذا إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد ما في القلب. في المحبة أيضا يقال فيه عكس ما قيل فيما في البغض، لا يكفي فيه مجرد ما في القلب، مجرد الحب الذي في القلب، بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم هذا الحب. وهذه الموالاة هي التي أشرنا إلى تفسيرها قبل قليل، النصرة فيه نوالي أولي التقوى وننصرهم، ففيها النصرة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين وهم أهل الإسلام والإيمان ظاهرا وباطنا. أن تكون مع أهل الإسلام والإيمان ظاهرا وباطنا، لماذا؟ لأنك تدعي محبتهم، ومحبتهم محلها القلب، والذي في القلب تصدقه الأعمال والأقوال أو تكذبه. فإذا لا بد مع هذه الموالاة التي هي لازم المحبة، لا بد أن تأتي بما يبرهن عليها، وهي النصرة والإكرام والاحترام والتوقير والتعزير لأهل الإسلام والكون معهم، فلا تكن مع أعدائهم ولا تظاهر أعداءهم عليهم، فلا بد أن تكون على هذا ظاهرا وباطنا، الباطن الذي هو في القلب والظاهر هو هذا. نعم،
أحسن الله عليكم. ثم قال بعده: ولن يجد عبد طعم الإيمان، يعني حلاوته، وإن كثرت صلاته وصيامه ولو كان عابدا، حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا، هذا في زمانه في القرن الأول، فكيف بحالنا؟ يعني غلب على الناس الحب في الدنيا والبغض في الدنيا، وهذا أمر خطير. قال: وذلك لا يجدي عن أهله شيئا، لا يجدي عليهم، لا ينفعهم، بل يضرهم إذا ثبطهم عن الحق وصدهم عن الهدى. أما إذا اشتغلوا بالدنيا بالبيع والشراء وطلب الرزق على وجه لا يضر إيمانهم ولا يوقعهم في المعاصي ولا يوقعهم فيما حرم الله عليهم من الربا، ولكنهم يتعاطون ما أباح الله ويستعينون بنعم الله على طاعة الله، ولا يصدهم ذلك عن حق الله ولا يوقعهم في محارم الله، فهذا لا حرج فيه. قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال: المودة، يعني مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين الله، انقطعت يوم القيامة وخانتهم يوم القيامة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
الله أكبر. إذا كان هذا كلام ابن عباس معاشر الإخوة وهو في القرن الأول في جيل الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين رحمهم الله، يقول في أهل زمانه، يقول لهم هذا الكلام، كيف لو رآنا نحن اليوم ورأى مواقف كثير من أهل الإسلام مع الكفار، بل تقطعوا المسلمين وللأسف، هذا في المعسكر الشرقي البكيني أو الموسكي، وهذا في المعسكر الغربي الواشنطني، وهكذا، نسأل الله العافية والسلامة، بل أصبحوا يوقدون بينهم نار الحروب والعداوات، فيضربون بعض المسلمين ببعض وهم يتفرجون عليهم، ينظرون ويشاهدون سالمون، لا يلحقهم ضير، والمسلمون يحتطمون فيما بينهم، نسأل الله العافية والسلامة. الشرق والغرب لجوا في عداوتنا ووزعونا إلى غربي وبكيني، هذا يميني وهذا بات منتميا إلى اليسار، ألسنا إخوة الدين؟ وذا يشكك في هذا وذا بطل على ذويه أسيرا للملايين. الله المستعان، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن لا يستغرب، فأنتم في آخر الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. من هم هؤلاء الغرباء؟ الذين يصلحون إذا فسد الناس في أنفسهم هم، أو الرواية الأخرى: يصلحون ما أفسد الناس، وهم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته، والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، وإن أحجموا عن نصره نهدوا. هكذا يقول رحمه الله. فهذا واجب المسلم، أن يكون مع أهل الإسلام والإيمان نصيرا لهم وعونا وظهيرا ومحبا لهم، وأن لا يكون مؤاخيا للكفرة والفسقة وأهل البدع، كذلك أهل الفجور والعصيان، ما يكون مع هؤلاء، وإنما يكون مع أهل الإسلام والإيمان، وولاية الله سبحانه وتعالى إنما تنال بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه. فالواجب أن يكون معيار المحبة هو الدين، فتحب لله وتبغض لله. نعم،
أحسن الله عليك. فالمحبة التي بين الناس في الدنيا على الشهوات وعلى المعاصي والمخالفات، هذه لا تنفعهم بل تضرهم يوم القيامة، وإنما ينفعهم يوم القيامة حبهم في الله وبغضهم في الله، وموالاتهم في الله ومعاداتهم في الله لأنه عمل صالح، فيحسب لهم من أعمالهم الصالحة ويوضع في موازين أعمالهم الصالحة فينفعهم. أما ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والتحاب فيها فقط فهذا لا يجدي على أهله شيئا ولا ينفعهم، بل يخونهم ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، فلا يجدون له فائدة، بل يضرهم إذا كان ذلك الحب أوقعهم في معاصي الله أو ثبطهم عما أوجب الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفق الله الجميع. قال الشيخ محمد بن
اللهم آمين آمين
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة
التي هي رأس الباب، افتتح بها الباب، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقد مضى معنا تفسيرها بالأمس، نعم.
الثانية تفسير آية براءة
التي قلنا لكم بالأمس أنها آية المحبوبات الثمانية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه الأمور الثمانية التي تقديم محبتها على محبة الله سبحانه وتعالى ورسوله والجهاد في سبيله وموالاة أوليائه، الله سبحانه وتعالى سمى أهلها فاسقين. والفسق فسقان كما تعلمون، أصغر وأكبر، فلهذا يجب على العبد أن يتعلم من دينه ما ينفعه وأن يحذر ما يضره. والجهل بمثل هذه الأمور قد يوقع العبد في الضرر وهو لا يشعر، ويدخله مداخل الخطر وهو لا يشعر، فالواجب عليه أن يتعلم. وهذا من العلم الواجب على كل مسلم أن يعلمه في أصل دينه. التفاصيل باب آخر، لكن الأصول لا ينبغي له أن يجهلها. نعم.
صلى الله عليك. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
نعم، أن ذلك مقدم كما في حديث عمر رضي الله عنه، تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على النفس والأهل والمال. نعم.
صلى الله عليك. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
هذا صحيح، وقد سبق معنا التفسير لهذه الآية التي هي آية ومن الناس من يتخذ، وبينا فيها القول، وهذا على أحد التفسيرين، نعم.
صلى الله عليك. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
نعم، الذي يجده العبد في قلبه شيء زائد عن أصل الإيمان، يعمر به قلب العبد المؤمن، فتجد آثاره في انفساح الصدر وانشراحه ونور القلب وسروره وحبوره بمحبة ربه تبارك وتعالى، والناس في هذا يتفاوتون. وهذه هي المعرفة الحقيقية الكاملة التي هي رتبة الإحسان، فإذا عمر القلب بها فإن العبد يجد حلاوة الإيمان، هذه أعلى. وقوله وقد لا يجدها ليس دليلا على الكفر، لكن على أن الإيمان لم يبلغ عنده إلى أعلى المراتب. نعم.
صلى الله عليك. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال إلى ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها،
التي تقدمت معنا قبل قليل. هذه الأمور الأربعة هي سبب إلى ولاية الله جل وعلا، والثاني أن العبد إذا حقق ذلك وجد حلاوة هذا الإيمان، والحلاوة كما قلنا شيء زائد عن الإيمان الأصل. نعم
صلى الله عليك. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
الله أكبر، هذا صحيح. فلذلك نبههم رضي الله عنه، فالمرء إذا فهم واقعه الذي يعيش فيه كان طبيبا لأهله، ناصحا محبا ومشفقا، محبا للخير لهم ومشفقا عليهم من أن يصلهم الشر. فهكذا أهل الإيمان أهل نصح بعضهم لبعض، بعكس أهل الفسوق وأهل النفاق، فهؤلاء أهل غش. والمؤمن إذا عرف الخير أحبه لإخوانه الذين أحبهم لله وفي الله، وإذا عرف الشر وأبغضه وعرف أهله وأبغضهم أبغض ذلك لإخوانه، فتجده حاثا لهم على الأول ناهيا لهم ومحذرا من الثاني. فإن المؤاخاة الحقيقية هي التي تكون على دين الله ولله وفي الله، أما الدنيا فإنها ظل زائل سينقطع، وإذا انقطع ذهبت هذه المحبة، لأننا قد بينا ما هو ضابط المحبة، الضابط الصحيح أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، وإنما هي لله جل وعلا. نعم
صلى الله عليك. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب.
نعم تقطعت بهم الأسباب يعني في الدنيا، لأن محبتهم كانت على الدنيا، أما يوم القيامة فإنهم لا تواصل بينهم، كما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الآية، وهذا أكثر شرا، إذ لم يكف انقطاع المودة وإنما انقلبت هذه المودة إلى مضرة إلى عداوة يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
صلى الله عليك. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا،
وهذا على أحد التفسيرين أيضا في الآية، على أحد التفسيرين في الآية. نعم
صلى الله عليك. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه،
نسأل الله العافية والسلامة. آية المحبوبات الثمانية هذا وعيد شديد، وهو دليل على أن هذا من الكبائر، دليل على أن هذا من الكبائر. فهذه الأمور الثمانية التي وردت في آية براءة جاء فيها هذا الوعيد، وأنتم تعلمون أن الكبيرة ما جاء فيها لعن أو وعيد أو وعيد. نعم
حسن الله إليك. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر،
هذا صحيح، وهذا على التفسير الأول في آية البقرة. فمن اتخذ ندا مساويا لله في محبته له كما يحب الله فهذا مشرك، والند هو المثيل، الند هو المثيل، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالند هو المثيل، يقال فلان ند فلان نديد فلان، يعني مثله في السن، مثله في السن، وقد يزيد على ذلك، يكون مثله في الجسم ومثله في الكرم ومثله في الشجاعة وهكذا، فهذا هو الند، فالند هو المساوي. فمن اتخذ ندا لله تبارك وتعالى فهذا هو المشرك الشرك الأكبر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا له مسويا مضاهي، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالند هو المثل. نعم والشرك جعلك ندا للإله ولم، هذا هو الشرك، فمن فعل ذلك فهو المشرك الشرك الأكبر، والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا إلى آخر ما قال في هذا الفصل، حتى قال إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا. فهذا هو الشرك الأكبر الناقل عن ملة الإسلام، ولو تلفظ صاحبه بالشهادة في اليوم 1000 مرة ما دام على هذا الاعتقاد فإنه المشرك شركا أكبر، نسأل الله العافية والسلامة. فاتخاذ الأنداد مع الله جل وعلا تساويهم بالله محبة وتصرف لهم خالص حق الله، هذا هو الشرك الأكبر من الخوف والرجاء والدعاء والذبح والنذر والخشية والرهبة والرغبة والتوكل والإنابة إلى آخره. من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. لما؟ لأنه قد اتخذ هؤلاء الأنداد أربابا من دون الله تبارك وتعالى. وهذا واضح اليوم حفظكم الله عند من؟ عند عباد القبور، نعوذ بالله من ذلك. فلهم يسوقون النذور، ولهم يذبحون الذبائح ويهتفون بأسمائهم، وإذا ركبوا البحر وأدركهم الغرق استنجدوا بهم، وقد رأينا هذا بأعيننا وسمعناه بآذاننا يا حسين ويا بدوي وقل ما شئت. فهذا موجود في هذه الأمة، وإن زعم على أن الشرك إيش الأكبر غير موجود. طيب الطواف بهذه القبور ماذا يقال فيه؟ وسوق النحائر إليها ماذا يقال فيه؟ وفتح الصناديق للنذور أيضا وتقبلها من هؤلاء السدنة، وهم في الحقيقة السرقة يتعيشون على نعم أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، يقول حافظ إبراهيم شاعر ما هو عالم شرعي يقول هذا. نعم، فالشاهد هذا موجود اليوم والناس تشاهده، إن شئتموه في من يزعمون محبة آل البيت أو شئتموهم في من يزعمون محبة الأولياء عموما والصالحين، ترونه بأعينكم، ولا يحتاج أن يكثر لكم محمد بن هادي أو غيره الكلام فيه، وقد تيسرت هذه الوسائل التي تنقل لكم وتبث الطواف بهذه القبور والدعاء لهذه القبور والسجود لهذه القبور ولهؤلاء المقبورين. رأيتم هذا ولا لا؟ سجود لهؤلاء المقبورين كما تسجدون تحت شاذروان الكعبة، نسأل الله العافية والسلامة. فصرف خالص حق الله لهؤلاء المخلوقين، ماذا أبقوا؟ ما عاد بقي شيء للمشركين، جاءوا به وزيادة، بل زادوا على المشركين. أن المشركين الأولين الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهؤلاء رأيناهم في الفلك يشركون، وسمعناهم بآذاننا وهم يشركون، وقل معهم كانوا يقولون لهم قولوا يا الله يا الله، وهم يقولون يا حسين يا بدوي يا فلان، حتى غرقت بهم السفينة، فما أغنت عنهم آلهتهم هذه التي يدعون من دون الله من شيء، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا فيه عبرة لمن يعتبر، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أوليائه المعتبرين، وأن يثبتنا وإياكم على دينه المبين، وأن يبغض إلينا الشرك وأهله بمنه وكرمه. نعم،
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان.
إيش رأيك تقف على هذا؟ أحسن، قفوا على هذا موقف حسن. لما؟ لأن الأول في المحبة وهذا في الخوف، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فهذا باب وهذا باب، وكلاهما عند أهل الإيمان من الأبواب العظيمة المدخلة للجنان، وعند أهل الشرك والكفر والطغيان من الأبواب التي فتحت لهم إلى النيران، عياذا بالله من ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كتاب عظيم، تقرأه الآن وترجع إلى البيت وتقرأه مرة أخرى لا تشبع منه. لما؟ لأنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فرحم الله الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إذ من الله سبحانه وتعالى عليه بهذه المنة، والمؤلفات كما قلنا أو التواليف كما قلنا منح إلهية ومواهب ربانية، فالله يغفر له ويتجاوز عنا وعنه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع فينتفع ويتبع، وأن لا يجعلنا وإياكم ممن استمع ومن تفع، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. والنظر سلام.